والصلاه والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فان ضيفنا في هذه الليله هو فضيله الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، احد كبار علمائنا واحد من عرف بخدمه هذا الدين والنصح للمسلمين كتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم ولائمه المسلمين ولعامتهم، ولا ادل على ذلك من كتابه الذي يعتمد عليه اكثر من 90% من الخطب والخطب العصريه الذي ناقش فيه كل ما هو حادث وحاصل في المجتمع من قرار وبدع الى غير ذلك من الامور. ونضيف ايضا ونقول ان الشيخ حفظه الله ممن سخر لسانه وقلمه للدب عن كتاب الله وعن كل رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو شد في حروف اهل البدع والمبتدع. ونسالنا ان يكون الموضوع الذي يتحدث عنه فضيله الشيخ لهذه الليله التفرق والاختلاف واثره في الامه، فهو موضوع خطير عظيم له ضوابط وله فقه يجب ان يعلمه كل مسلم مطالب ان يعلم هذا الامر الذي نهى الله عز وجل عنه والذي فيه اعظم اسباب ضعف وهوان المسلمين. فاترككم مع الشيخ حفاظا على الوقت فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد بعثه الله رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، خلف أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. جمع الله تعالى به بعد الفرقة وعذابه من الضلالة وأغلاله من العيلة، فتح به أعين عمية وقلوب غلفة، جمع الله برسالته بين المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والضلالة. في هذه الآيات يذكر الله المؤمنين بنعمته ويحثهم على التمسك بدينه. فمن قرأ التاريخ وعرف ما كانت عليه الجاهلية من تفرقها واختلافها وتنحلها وتشتتها في جزيرة العرب بين عليه العالم كله من تفرق واختلاف قبل بدعته صلى الله عليه وسلم. العرب لم يكن لهم دولة تجمعهم ولا رابطة تربطهم، بل كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها حكم الجاهلية، وكل قبيلة تغير على عقلها تسقي أموالها ونساءها، يفتخرون بالثارات والغارات والقتل والقتيل ولهب الضعيف والاستيلاء على الناس بالظلم والطغيان. وكانت الأمم الفرس والروم تتجالب العرب، كل يتبعه قسم من العرب، الفرس في المشرق والروم في المغرب، والعرب أوجاع متفرقون. وليس هناك دين صحيح إلا بقايا دين أهل الكتاب اليهود والنصارى على ما فيه من تحريف وتغيير وتجديد. وملة إبراهيم غيرت في الحجاز لبني إسماعيل، حلت محلها الوثنية حتى كان على الكعبة المشرفة 360 صنما، وكان على الصفا والمروة، وكانت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكانت في بيوت أهل مكة وعثمان كل أهل بيت صنم. هذه حالتهم السياسية وحالتهم الدينية وحالتهم الاجتماعية من تفرق واختلاف وتسلط للفرس والروم عليهم. فلما بعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى الرجوع إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهذا الله تعالى به من سبقت له السعادة استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قلة ومضطهدون في مكة، وكانت صناديد كبرى تتهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، الا من كان له قبيله تحييه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه ابو طالب من الخرق ويحييه بتسخير الله سبحانه وتعالى، وكذلك أصحابه كان له إن كان له قبيلة أو كان له أسرة تحليل من أذى الكفار، ومن ليس له قبيلة وليس له أسرة كحمال وجلال وصعيد وغيرهم فإنهم يؤذون عن حد الأذى. وبقي على ذلك خلاها أحد السنة في مكة عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى دين الله لا يكفر ولا ييأس ولا يسأل عليه الصلاة والسلام ويعلم نفسه عن القبائل في الموسم لعله يجد من يناظره ويسيره إلى قومه. وكان صلى الله عليه وسلم يخشى الناس في مجامعهم ويدعوهم الى الله عز وجل ان يسبحونه ويتكلمون فيه ويقولون عليه الصلاه والسلام الى ان اتاح الله له نفرا من الانصار جاءوا حاكين فواتاهم بمنح وعرض نفسه عليهم وعرض دعوته عليهم فألقى الله في قلوبهم الإيمان وكانوا قلة. والسبب في ذلك أنهم كانوا يجاورون اليهود في المدينة، واليهود أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن الله سيبعث رسولا في آخر الزمان صفته كذا وكذا، وكانت اليهود يتوعدون من هذا الرسول خصومهم من الأنصار ويقولون سيبعث نبي وسنكون معه ونقتلكم توعدون، كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما أراه كفروا به فلعن الله على الكافرين. فكان كلام اليهود هذا فيه مصلحة لهؤلاء الأنصار. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى قالوا إن هذا هو الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقوكم إليه، فاستجابوه ولا يعوه بيعها الأولى في منى، ورجعوا إلى قومهم فدعوا إلى الله في المدينة فأسلم منهم نفر كثير، ثم جاءوا في الموسم من العام الخاتم أكثر مما كانوا في الموسم الأول، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، ثم جاءوا في الموسم الثالث أكثر وبايعوه صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأخيرة على أن يحموه وأن ينصروه إذا هاجر إليهم في بلادهم. فأحب ذلك الهجرة إلى المدينة، هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة ذكر الله تعالى في الكتاب وينظر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. خرج من بينهم وهم يتوكلون له ليقتلوه حتى لا يهاجر الى المدينه، ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. فخرج من بينهم عليه الصلاة والسلام واختفى في غار ثور مدة أيام حتى انقطع الخبر والطلب لأبيه، وواصل السفر إلى المدينة وقدمها ووجد الأنصار ووجد الأحوال ووجد الدار ووجد الحماية والنصرة، وتلاحق أصحابه سمعوا المدينة فصارت للمسلمين دولة. ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أعداءه ويبعث السرايا والجيوش، وأول غزوة ذكر الله بها الإسلام والمسلمين غزوة بدر الكبرى، ثم تتابع غزوات إلى أن خرج صلى الله عليه وسلم في العام الثالث للهجرة في رمضان وغزى أهل مكة وفتح الله عليه، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وصارت الوفود تأتيه من القبائل من مختلف البلاد. وأنزل الله عليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الذي خرج منذ سبع سنوات مقتديا يتحدثه قومه رجع إلى مكة وفتحها معزا منصورا، ومكنه الله من أعدائه، ووقف صلى الله عليه وسلم خطيبا إلى الكعبة وهم تحته ينتظرون ماذا يفعل بهم. جزاء ما قاموا به ضده طيلة السنين والأعوام، فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني خائن بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. دخل الناس في دين الله أفواجا، وصارت المسلمين دولة عظيمة، واجتمعوا به بعد الفرقة، وأنزعهم الله به بعد الذلة، وذكرهم الله تعالى بذلك في قوله: واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتهم إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الأعلى بعدما أكمل الله تعالى به الدين وأكمل به النعمة، وأنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أوصى أصحابه في آخر حياته أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ولما وعظ أصحابه موعظة غليظة زارت من العيون ووجدت من القلوب، قالوا: يا رسول الله، سامع موعظة موجه تعظما، أحسوا من هذه الموعظة أنها موعظة عند موته صلى الله عليه وسلم. فقال: أوصيكم بتقوى الله. تنبهوا لهذا، هذه وصية لكم، هي وصية لأصحابه ووصية لأمته إلى أن تكون الساعة. أوصيكم بتقوى الله، هذا أول شيء، إصلاح ما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، يصلح الله لكم أموركم. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم حفظ بالولد، فإن تأمر عليكم حد خبشي كان رأسه جديد. فيكم بتقوى الله والسمح والطلب وإن تعطر عليكم حد لأن طاعة الله هو المسلمين تجتمع بالخير وتقوى به الأمة ويتحد بها الصف ويعتمد بها القلوب تصلح بها الأمور تقاوم الحدود يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقوم قائم الجهاد في سبيل الله عز وجل بطاعة الله هو المسلمين. ولهذا كانت الوصية الثانية بعد تقوى الله بعد الوصية بتقوى الله الوصية بطاعة ولاة أمور المسلمين لما في ذلك من المصالح العظيمة ولما في معصيتهم والخروج عليهم من تبعيد الكلمة وتفرق الجماعة وتشتت القلوب وحصول العداوة بين الناس. وهذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا اجتماع على عبادة رب واحد سبحانه وتعالى والاجتماع على عبادة رب واحد تجتمع بها القلوب وتقوى بها الشوكة بخلاف ما إذا كان هناك آلهة متفرقة لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يا قوم اسجدوا فأولئك المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أصناما سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان كل الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله الذي يبلغ عن الله دينه ووحيه فلا يقبل في دين الله طاعة أحد إلا بطاعة الله ورسوله. الدين ما شرعه الله والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منه هذا فيه توحيد الجماعة بعد توحيد الملة توحيد الجماعة لما في ذلك من المصالح. ثم في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هذا فيه توحيد المنهج توحيد المعبود توحيد المعبود وتوحيد القدوة توحيد المعبود وهو الله توحيد القدوة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوحيد الجماعة على إمام واحد من أئمة المسلمين وتوحيد المنهج والمصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله لا تردوه إلى منهج فلان أو إلى الشرك الفلاني أو إلى الجماعة الفلانية منهج الجماعة الفلانية منهج الحزب الفلاني منهج فلان لا ردوه إلى الله ورسوله. الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله والرد إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم الرجوع إليه وسؤاله وبعد وفاته الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنافقوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث التي يرضاها الله: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الثانية، وأن تنافقوا من ولاه الله أمركم، هذه الثالثة، ومنافقة ولي الأمر تكون بطاعته بالمعروف وبالقيام بالعمل الذي يصله إلى رحمته. فكل موظف، كل موظف فإنه يكون مسؤولا عن عمله ينافق فيه ولي الأمر لأن يؤديه على الوجه المطلوب، لا يقول الله هو الرسول بل يؤديه على وجه المطلوب، فله النصيحة لولي الأمر القيام بالأعمال الوظيفية على النظام المطلوب والعدالة، هذا من مناصحة ولي الأمر. كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن تنافقوا من ولاه الله أمركم. وثالثا: أن تعتصموا بحبل الله جميعا، تعتصموا بحبل الله الذي هو القرآن والسنة، ولا تفرقوا، كل له مذهب وكل له منهج وكل له حزب وكل له جماعة. هذا إذا كان في الأمم الكافرة لأنها تتفرق في ضياع، لأنه لا يجوز أبدا للمسلمين، لأنهم في نور يسيرون على منهج رباني، لا يجوز لهم أن يتفرقوا أبدا في عقائدهم في مناهجهم، بل يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي نحن بصدده: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم حقا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلال. لا بد من المنهج الصحيح عند الاختلاف، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إذا لا بد من منهج نرجع إليه يحصل هذا الخلاف، وليس هناك منهج يحسم الخلاف إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنتهم ومنهجهم وهديهم. بل إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الأخذ بمنهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فالله شرع لنا الأخذ بمنهج السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والأخذ بمنهج الخلفاء الراشدين خصوصا لأنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأولئك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. منهجهم هو المنهج الصحيح ومن عداه فهو ضلال. أي إنسان يبتكر منهجا أو خطة ويدعو إليها ويجمع الناس عليها وهي تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته ومنهج خلفاء الراشدين فإنها خطة ضالة لا تثمر ولا تغني من جوع بل تضر. وما أراد المسلمين اليوم غير شاهد لهذا وإنهم لما كثر فيهم النزعات والنزهات وصاروا يتقبلون الأفكار الواضحة من هنا وهناك تفرقوا واختلفوا وتعادوا وتقاطعوا. ولو أنهم عملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى المنهج الصحيح لما كان شيء من ذلك. الله سبحانه وتعالى كما سمعتم امرنا بالرجوع الى كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالسلف الصالح من المهاجرين والانصار وامرنا بطاعه ولاه امورنا ونصيحتهم وعدم مخالفتهم وعدم إثارة الأحقاد ضدهم والتباس الأحقاد والنقص فيها من أجل تفريق المسلمين. هذه نخشى أن تؤول إلى شر بل نكون منها على حذر ونعالج هذه القضية قبل استفحالها. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع في العبادات يعني أمرنا بالاجتماع في العبادات من أجل أن نجتمع لما سواه من أمور ديننا ودنيانا مثلا الصلوات الخمس. الله تعالى أمرنا أن نؤديها جماعة في المساجد شرع لنا اجتماعا يتكرر في اليوم والليله خمس مرات هذا درس للاجتماع على ايمان واحد لا نختلف عليه. هذه فرضيه على الاجتماع على الحق والعباده وشرع لنا اجتماعا اسبوعيا اكبر من الاجتماع اليومي وهو الاجتماع عن خلال الجمعه وشرع لنا اجتماعا سنويا اكبر من الجمعه وهو اجتماع الخالدين عند الفطر عند الاضحى اجتمع اهل البلد كلهم في طريق واحد. بل شرع لنا اجتماعا اكبر من اجتماع العيد وهو اجتماع الحج الذي اجتمع فيه المسلمون من ابطال الارض في طريق واحد يطوفون حول بيت واحد يؤدون عبادة واحدة في زمن واحد ومكان واحد من أجل أن يتربى المسلمون على الانتماء والاختلاف والمحبة والأخوة. هذه دروس الاجتماع لأن الفرقة والاختلاف عذاب كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريقا ثلاثة يسبب الفشل وهو الهزيمة وانتصار العدو على المسلمين. سواء كان ذلك في ميدان المعركة أو في غيرها، ليس هذا خاصا في ميدان المعركة، بل التفرق والتنازل بين المسلمين يفشلهم أمام أهل الأرض من أعدائهم ويطلع الأعداء فيهم وتذهب ريحهم في القوة، لأن الاجتماع قوة والتفرق ضعف. وإذا ضعف المسلمون ذهبت عزتهم وكرامتهم وطمع فيهم عدوهم واستولى عليهم، سواء استولى استيلاء مباشرا أو غير مباشر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فاصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. بين الله بهذه الآية أن الافتراق يسبب الاختلاف. الافتراق في الآراء والملاهي والجماعات والأحزاب يسبب الاختلاف في القلوب، وإذا اختلفت القلوب تنافرت وتفرقت كلمة المسلمين بسبب ذلك، فمن ثمرات التفرق تكون الاختلاف. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسوي أصحابه في الصلاة، يسوي صفوفهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. بسبب الاختلاف في الصف يسبب الاختلاف في القلوب، والاتفاق وتعديل الصف يسبب اجتماع القلوب. هذا مثال يقاس عليه كل شؤون الأمة. يجب أن تكون الأمة صفا واحدا في كل أمور. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لو كان المقاتلون فردين كل واحد في مكانه هل يحصل له النصر والكتابة؟ لكن لما يكونوا خطا واحدا البنيان المرصوص فإنهم لذلك يكتسبون القوة والتعاون والتعاون، وبالتالي ينتصرون على عدوهم ولا يقف في وجههم أحد، لأنهم يحملون الإيمان والقوة وعدوهم يحمل الضعف والخوف. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين سعروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والله لا يجمع بين القلوب طمع الدنيا مهما بلغ، وإنما الذي يجمع بين القلوب هو الإيمان، هو الإيمان والنظام الشرعي. الشريعة الإسلامية هي التي تجمع القلوب، والإيمان هو الذي يوحد الرغبات. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ألف بينهم بماذا؟ ألف بينهم بالإيمان بالمحبة فيما بينهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاقبهم كالجسد الواحد. الاجتماع الجسد مجتمع من اعضائه وعضلاته كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والبخل. اما لو تفرقت اعضاء الجسد وعضلاته فانه يحسد ولا تقوم له قائمه. كذلك الامه اذا تفرقت واختلفت وتعادت وتقاطعت، ان الذين فرقوا دينهم لا استمعوا في شيء، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كانوا شيعا يعني احزابا لا استمعوا في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم، بريء منهم، براه الله منهم، انما امره من الله على واحد ما ننذرهم بما كانوا يفعلون. فتقطع امرهم بينهم زبوا كل حزب بما لديهم فريقون. لما تفرقوا فرق الله شرهم وعاقبهم لأن كل واحد خلق لما عنده، ولو كان ضلالا وكفرا وإلحادا. وإذا فكر بما عنده خير أبدا، هذا مصيبة. الأحزاب إذا كان كل حزب مقتنع بما معه وفرح به ما يرجع له الرجوع، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أن الله أطاعهم بالباطل من أجل ألا يرجعوا إلى الحق. فطوبة له كل حزب بما لديه فرحون. أما لو أن الحزب هذا ينظر بما هو عليه من المنهج يراجع يعدل الخطأ فإنه يكون على خير، لكن إذا كان فرحا بما عليه بما هو عليه هذا مشكلة. وهذا ما عليه غالب الجماعات اليوم، كل جماعة مقتنعة بما عليه ولا تفكر لأن تعرف ما هي عليها الكتاب والسنة، وإنما تأخذها العقبية وتأخذها الغيرة الجاهلية والنفوة الجاهلية على التعقل لما هي عليه. وهذه علامة الشر الواجب علينا جميعا، فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، خير لكم وأحسن تأويلا عاجلا وآجلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ولما كان الله سبحانه وتعالى يرضى لنا أن نجتمع ونعتصم بحبله جميعا ولا نتفرق، فقد نهانا عن أسباب الفرق. كلكم أو غالبكم تقرؤون سورة الحجرات، هذه السورة العظيمة التي تعالج أمراض المجتمع وتعالج أسباب الفرقة. أولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله سبحانه وتعالى أمرنا إذا جاءنا فاسق، والفاسق معناه غير عادل ناقض العدالة، هذا لا نقبل خبره إلا بعد التثبت لأنه ليس عدلا، فلا يؤمن أن يكذب وأن يزور
ويفرق الأمة. إن جاءكم فاسق أصل الفسق الخروج عن طاعة الله، وقد يكون الفسق كفرا وقد يكون الفسق دون الكفر، وهو المراد هنا. إن جاءكم فاسق بنبأ، لأن العدل لا يمكن أن يهدي أبدا، العدل لا يمكن، لكن الفاسق مظلمة الكذب. فتبينوا يعني تثبتوا لا تقبلوا خبره على علاته حتى تفحصوه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، أي خشية أن تصيبوا قوما بجهال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالواجب على المسلمين أن يتوقفوا فيما يقوله الفساق الذين يريدون التفريق بين المسلمين، تفريق بين طلبة العلم، تفريق بين الراعي والرعية. يجب أن لا يتعجلوا في قبول خبر الفساق والمنافقين، بل لا بد من التمحيص، أن تصيبوا قوما بجهالة يعني خطأ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تدل على أن خبر الفاسق لا يفيد علم وإنما يفيد جهالة إذا لم يتهبت منه. هذه ناحية. ثم إنه سبحانه أمر بالعلاج إذا تطور الاختلاف، إذا تطور الاختلاف وأفضى إلى الاقتتال بين المختلفين من الأمة أمرنا بعلاج ذلك في الإصلاح أو بقتال الفئة الباغية. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أول خطوة الصلح تسوية النزاع من أجل أن تبقى للمسلمين كلمتهم واجتماعهم ويسوى النزاع. ما نترك الناس يختلفون ويتنازعون يتضاربون يشاتمون، لا، نسعى بالإصلاح، هذا شأن المسلمين. فاتقوا الله وأصلحوا، لا تبينوا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالصدقات فاعدلوا بين اثنين صدقة، إذا جئت اثنين متنازعين وأصلحت بينهم هذه صدقة. ما هي بالصدقة مذكورة على المال، صدقة الواحد منها الإصلاح بين الناس، كلمة طيبة صدقة، تبسمك في وجه أبيك صدقة، لأن هذا كله يحصل به المحبة والاجتماع. فأصلحوا بينهما، هذه الخطوة. الخطوة الثانية فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الكتاب. إذا صارت طائفة ما تقبل الصلح وتريد أن تستمر في غيها فإنه يجب على المسلمين أن يكونوا مع الطائفة المظلومة وأن يقاتلوا الطائفة الظالمة حتى ينحسم النزاع. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الإسلام ولو كانوا من المسلمين، يقاتلون ولو كانوا من المسلمين إذا بغوا وظلموا، يعني هذا يفرق الكلمة. فقاتلوا التي تبغي حتى تبيء أي ترجع إلى أمر الله هو العدل والأخوة بين المسلمين. فإن زالت يعني رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى مبينا السبب الذي من أجله شرع الله ذلك هذه الإجراءات، فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما يرضى الأخوة لإخوانهم أن يتنازعوا وأن يتقاطعوا وأن يتقاتلوا، ما يرضون بهذا، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. هذا فيه تحذير من ترك النزاع يتفاقم، لأنه يسبب غضب الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالإصلاح بين الناس سبب للرحمة، وترك الإصلاح بين الناس سبب للغضب، لغضب الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنة، فيقول الله سبحانه أنظر هذين حتى يصطلحا. النزاع والشحنة تمنع المغفرة حتى يصطلحا. كل هذا من أجل جمع كلمة المسلمين والنهي عن التفرقة بينهم. ثم نهى سبحانه وتعالى عن أشياء تسبب الافتراق. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. سخرية للمسلمين ما تجوز، لأنها تنقص للمسلم، والمسلم عزيز عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا تسبب العداوة والرد في المثل. وما يدريك لعل هذا الذي سخرت منه خير منك عند الله سبحانه وتعالى، فتكون سخرت من هو خير منك. ولا تلبسوا أنفسكم اللمس، معناه التنقيص. والله فلان ما في خير، فلان ما أرقبه، فلان ما يسوى شيء، اتركه بس ما يسوى شيء. هذا كلام تقوله في عرض أخيك، أخيك المسلم هذا لمس. ولا تلبسوا أنفسكم، يعني لا يلبس بعضكم بعضا. وقال أنفسكم لأن المسلمين كالنفس الواحد، لا تلمسوا أنفسكم يعني لا يلمس بعضكم بعضا، لأنك إذا لمست أخاك فقد لمست نفسك، لأن المسلمين نفس واحدة وجسد واحد. كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. سلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض تحية من عند الله، مباركة طيبة. المسلمون نفس واحدة، جسد واحد، بنيان واحد. ولا تلمسوا ولا تنافسوا بالألقاب، المعايير، المعايير التي تدل على القيل كالبخيل، أو الألقاب التي يكرهها المسلم، إن هي عير بلقب البيت، الجبان، البخيل، الكذا الكذا، كل لقب يشعر بدم، اللقب هو ما يشعر بالدم. خلاف الكنية فإنها تشعر بالمدح، أبو فلان ثم فلان ليس بالمدح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أصحابه تكرمة له وتطيبا بخواطره. والشاعر يقول أكنيه إذ أدعوه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. فإذا كان اللقب يكرهه أخوك لهي عيارة يكرهها فلا يجوز أن تناديه بها أو تدعوه بها بهذا اللقب المكروه إليه، لا تدعوه بأحب الأسماء إليه وأطيب الأسماء إليه، أو تكنيه يا أبا فلان، يا أبا عبد الله، يا طيب خاطر. ولا تنابذوا بالألقاب. الله تعالى يقول ويل لكل همزة لمزة. ثم قال جل وعلا ليس الاسم الفسوق بعد الايمان، هذا العمل فسوق، فسوق يعني خروج عن طاعه الله سبحانه وتعالى. تناول بالألقاب السخرية هذا من الفسوق. ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المؤمن أخو المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشرع أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال: ومن لم يكن فأولئك هم الظالمون. هل لم يكن من أجل هذه العمليات سخرية بالله أن نبس الألقاب واللمس سلام بين الناس؟ هذا ظلم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الظلم لا يقتصر على الظلم في المال أخذ حقوق الناس، بل الظلم يكون في الأعراض أيضا، تعدل عليهم في أعراضهم أموالهم في أنفسهم من أنواع الظلم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجس. هذه كلها من الأمراض الاجتماعية التي تسبب الافتراق، تسبب الافتراق. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، يتجنب الكثير من أجل القليل الذي فيه إثم مخافة أن يقع الإنسان. فلا تقل بأخيك المسلم شرا، لا تقل لأخيك المسلم شرا، احمل أخاك المسلم على الخير وعلى العدالة، لأن الأصل بالمسلم العدالة. لا احكم به الظن ما لم يتبين لك ويثبت لديك خلاف ذلك. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن بعض الناس يتهم ويمر بالناس الظنون ويبتعد عنهم لأنه يظن بهم ظن، ما عنده إثبات لكن يظن ظن. هذا ما يجوز بين المسلمين. الأصل في المسلم العدالة، والأصل في المسلم الخيرية، حتى يتبين له ويثبت لديه خلاف ذلك، حينئذ نعامله بالعدل لا بالظلم والجور. ولا تجسسوا، لا تتبع عورات أخيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا يتبع عورات المسلمين، فإنه من يتتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، وإذا تبع الله عورته فرح هو ولو كان في بعد بيته. فلا تتبع عوراتهم، غض الطرف عن عورات المسلمين. ما قلت حث الناس من اجل ان تعثر على عيب من العيوب تروح تكشيف الناس، وليس معنى ذلك اننا نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحه. لا، اذا كان الدافع تنبهوا، اذا كان الدافع للتحسس على الناس هو الغيرة على الدين ومن أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان متهم، كان هذا الشخص متهم القليلة والتهمة قائمة، هذا يشرع أنه يحط البال عليه لأجل إزالة الشر إذا كان صاحب شر. أما إنسان بريء ولا ثبت عليه شيء ولا عرف عنه إلا الخير، لا لا. فإذا كان الغرض من التحسس والتوجس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بأس، يعني هذا مصلحته أكثر مما هي من المضر. أما إذا كان الفرق التماس العيوب وتنفيق الناس فهذا لا يجوز في حال من الأحوال، لأنه يعني ليس أمرا بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وإنما هو التماس للعيوب وإفشاء الفاحشة. الله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم دنيا والآخرة. الحاصل أنه إذا كان التحسس والتجسس على الناس يقصد منه التماس العيوب والعثرات هذا لا يجوز. أما إذا كان القصد منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لهذا الشخص ولغيره هذا شيء طيب. ثم قال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا هذا من أسباب تفرقة المجتمع الغيبة. والغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يقع. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتت. إذا أنت لا تخرج عن الإثم إما مغتاب وإما كذاب. إن أعداء المسلمين في كل زمان ومكان دائما يحاولون تفريق المسلمين تفريق الكلمة جرع العداوة بين الراعي والرعية بين المسلمين بعضهم مع بعض بين العوام والعلماء لا هذا في كل زمان وفي كل مكان لا تخلو الأمة من دخيل يفسد. لما جمع الله المسلمين بالرسول صلى الله عليه وسلم حاول المنافقون التفرقة قد فضحه الله في كتابه كما تقرؤون ذلك. كل عمل المنافقين قصدهم تفريق الكريم هو الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لله خزائن السماوات والأرض. لكن المنافقين لا يفقهون حسبوا ان هذا الاجتماع على الرسول انه من اجل الدنيا ما يفقهون ان هذا دين وايمان ان الذي جمعه هو الايمان ما هو بالدنيا. لا تنفقوا حسبوا ان النفقه هي الاجتماع لا تنفقوا على رعيه رسول الله حتى ينفضوا يعني يتفضلوا ولله خزائن السماوات والارض اذا منعتم النفقه فالله عنده خزائن السماوات والارض. ولكن المنافقين لا يفقهون. اليهود أيضا في دورهم ما زالوا ولا يزالون يريدون تفريق المسلمين. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. تآمروا قال بعضهم لبعض أسلموا أول النهار وإلى صار آخر النهار ارتدوا عن الإسلام من أجل أن الناس يتبعون. يقولون لو كان في دين محمد خير ما تركه هؤلاء لأنه مع الكتاب وعلى المعرفة ولكن الله أفضل كيف. لما اجتمع الأنصار الأوس والخزرج يتحدثون فيما بينهم ويتآلفون جاء يهودي وأراد أن يفرق بينهم فجلس معهم وجعل يذكرهم بالعداوات التي كانت بينهم في الجاهلية وينشد الأشعار التي كانت بينهم والحروب. فحصل بينهم شيء من تباهي في المجلس وتكلم بعضهم في بعض وتواهدوا الحرة من الرد للحرة. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أسرع إليهم وجعل يذكرهم بنعمة الله وأنزل الله عليه قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها إلى آخر الآية. ثم قاموا وسلم بعضهم على بعض يبكون ويسلم بعضهم على بعض وزالت العداوة التي أراد هذا اليهودي أن يبثها ويفرق بينهم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا جاء اليهود والمجوس بكيدهم وحصل انهم استمالوا بعض شباب المسلمين على امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والفوهم عليه وانتهى الامر بقتل خليفه المسلمين الراشد ذي النورين رضي الله تعالى عن عثمان بن عفان فحصلت الفتن بين المسلمين والقتال الذي تعرفونه القتال الذي حصل بعد مقتل عثمان ولم ينتهي إلا على يد الحسن بن علي رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. لما قتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الخليفة الرابع رضي الله عنه لما قتل واستخلف الحسن بن علي وكان معاوية على أهل الشام ورأى أن المسلمين في حرب أراد رضي الله عنه أن يحسم هذا النزاع وأن يصلح بين المسلمين فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع من أجل حقن الدماء والجمع بين المسلمين وتحققت فيه بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. اجتمع المسلمون على معاوية وسمي هذا العام عام الجماعة واستتب الأمر ولله الحمد ورد الله المجوس واليهود بغيرهم وعادت كلمة المسلمين واحدة ودولتهم واحدة وعاد لهم الحج في الدولة الأموية والدولة العباسية إلى أن ضعف أمر المسلمين في الأخير دخلت البدع والخرافات والصوفية والقبورية في دين المسلمين ففرقت بينهم. ومن ذلك هذه البلاد بلاد نجد كانت متفرقة كل قرية تحكم نفسها وكل قرية تقاتل القرية الأخرى ويحصل بينهم ما تقرؤون في التاريخ وأخبار الناس كبار السن لو حدثوكم عما كانوا في نجد. ولما من الله على هذه البلاد بظهور الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعا الناس إلى توحيد الله وإلى دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ الشرك والبدع والخرافات والرجوع إلى الدين الصحيح ومن الله على أسرة من الحكام وهم آل سعود وكانوا يحكمون قرية من القرى ولكن من الله على جدهم فناصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجاهد معه واجتمع في هذا العلم وجهاد الشيخ حتى دخلت البلاد في أمن واستقرار وذهبت عنها العادات الجاهلية والتقاليد الباطلة وأزيلت منها البدع والخرافات والشركيات فتوحدت البلاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله واستتب الأمن حصلت الأخوة بين الناس واجتمع أهل القرى والمدن على دولة واحدة وأمة واحدة. لكن لا تنسوا أن الأعداء لا يزالون يريدون أن يفرقوا هذا الاجتماع هم يبثون الآن التفرقة بين هذه الأمة في هذه البلاد لما دسوه من مبادئ ومناهج غريبة مشبوهة تقبلها بعض الشباب نسأل الله أن يصلحهم ويهديهم. والله إنهم لا يريدون بنا إلا الشر وإلا لماذا يا عباد الله ألسنا جماعة واحدة ألسنا على دين التوحيد على عقيدة التوحيد ألسنا نعيش في الأمن والاستقرار ما الذي نريده غير هذا؟ لماذا نقبل الأفكار الثقيلة والمناهج المستوردة وقول فلان وعلان ممن لا يعرف لا بدين ولا بعلم ولا يعرف من أين تلقى العلم وأين درس ولا ما هي عقيدته ثم نتلقى ما يقوله ونتبناه ونترك ما نحن عليه من الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم. احذروا من هذا يا عباد الله وحذروا إخوانكم وأولادكم نحن جماعة واحدة وأمة واحدة وعلى منهج واحد وعلى عقيدة واحدة ودولتنا ولله الحمد دولة إسلامية والحكم فينا بشريعة الله أنا ما أقول إننا كاملون، عندنا نقص، ولكن نقص دون نقص. الحمد لله ما دام من الأمر فينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبلاد كلها من أقصاها إلى أقصاها بلاد إسلامية تحكم بشريعة الله، والعقيدة واحدة والمنهج واحد، سلفا عن سلف. لماذا إذا نقبل هذه المبادئ وهذه الأفكار وهذه المناهج المختلفة، ثم كل طائفة منا تأخذ منهج وكل طائفة تعادل الطائفة الأخرى، ونترك المنهج الصحيح السليم الذي كان عليه آباؤنا وأجدادنا وعاشت عليه أجيالنا وبلادنا؟ أليس هذا نكران بالنعمة؟ أليس هذا كفر بالنعمة؟ لماذا؟ لماذا لا نتذكر نعمة الله؟ واذكروا نعمة الله إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه اليوم بالأمس. فعلينا أن نستجلي التاريخ ونقرأ السير ونعرف مكاننا ونعرف ما نحن عليه. فقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا.
قبل البدء في إيراد الأسئلة على الشيخ، نذكر أن الشيخ جدولا إلى الإقامة في دوم وغدا إن شاء الله. الشيخ غدا إن شاء الله ضبط عام بعد صلاة الفجر في جامع ناصر الشيخ في الطبيعة الشرقي، ويوم الخميس غدا العصر إن شاء الله الشيخ على التلفون رقم 5-3-2-5-6-6 الإجابة على مستوى المسلمين 5-3-2-5-6-6. ويوم الخميس إن شاء الله بعد المغرب محاضرة في المركز الثقافي. وجدنا أن الشيخ بقي معنا يوم الجمعة لأن الشيخ عنده ضغط ليلة السبت فأحب المضي. الأسئلة كثيرة جدا، نرجو بعضها إلى غدا إن شاء الله في بعد العصر وفي المركز المركز الثقافي. كان الشيخ العصر في لقاء مع أعضاء هيئة الأمر المعروف بنهي المنكر المنطقة الحائرة، وكان لهم أسئلة وأحب أن أريدها على الشيخ. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل التيسير على الموظفين والأعضاء في تطبيق النظام مطلب شرعي، أم أن المسؤول مطالب بتنفيذ النظام؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
قلنا ان من النصيحه لائمه المسلمين وعامتهم ان يقوم الموظف بما وكل اليه من عمل للمسلمين، سواء كان من رجال الهيئه او غيره. فالواجب ان الانسان يقوم بالعمل الذي وكل اليه، والواجب على المدير او المسؤول ايضا ان يلزمه بذلك الا اذا كان له عذر شرعي. اذا كان له عذر شرعي لا يستطيع القيام بالعمل او لا يستطيع القيام به كله بعض المرات لعذره، فالاعذار لها نظر ولها وجه. اما ما دام انه يستطيع فلا حدود التساؤل في هذا الأمر، لأنه أمانة، لأنه أمانة. الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالوظائف أمانة يجب أداؤها. نعم.
ليس لها إن المنكر الظاهر، ويبني على ذلك أنه إذا كانت الشكوك تدور حول متهم بمعصية فإنه لا تجوز متابعته، وأن ذلك من التجسس المحرم، كما قولكم أثابكم الله ونفع بعلمه. أظن
ليس هذا أيضا، أقول إن التجسس إذا كان الخصم منه بالتماس العلوم والنقائص وإشاعة المنكر والفحشاء هذا لا يجوز، حرام تتبع للعورات. أما إذا كان الخصم منه الإصلاح، إصلاح هذا المنكر وإصلاح هذا الشخص الذي تدور حوله التهمة، قصد الإصلاح، إصلاح المجتمع وإصلاح الشخص، فتتبعه وتحري والتثبت أمر واجب، وإلا يحصل بذلك ضرر على المسلمين. أبغى نترك العصاة ولا نتابعهم ولا نراقب المشهورين، حصل بذلك ضرر على المسلمين. الواجب تفريق بين التجسس الذي يقصد منه الإساءة هذا لا يجوز، والتجسس الذي يقصد منه الإصلاح وتلافي الشر هذا واجب. نعم.
وعندما أصدر على أحد أهل المعاصي وأكثر تقريرا بذلك ويحال القاضي ينكر ذلك ولا يصدر بحقه ما يستحقه مع أنني رأيته بأم عين على جريمته ما رأى الشر في ذلك.
وقدمته للقاضي تعلق الامر بالقاضي انت يا سيدي. الحمد لله. نعم. من اجتهد وأخطأ هذا يبين له طريق الحق طريق الصواب بحكمة وموعظة حسنة، لأنه لا يقصد إلا الخير وقد أخطأ، فهذا يبين له طريق الحق وطريق الصواب بالحكمة والموعظة الحسنة. أما من أخطأ من غير اجتهاد فهذا يجب أن يعامل أكثر من الأول، يعامل بالموعظة والتخويف والتهديد لعله يرجع عن غيه وخطئه، ويبين له أنه لا يجوز للإنسان أن يخالف من غير بذل وسع واجتهاد وتحري للحق. أما من عارف ولم يقبل الموعظة فهذا العقوبة، يعاقب بما يليق به عند ولي الأمر، وهذا مفصل في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا في المخطئ الأول الذي أخطأ غير قصد. والموعظة الحسنة هذا في الذي أخطأ من غير اجتهاد، وكان عنده نوع من التوقف لقبول النصيحة وعنده بعض الشبهات هذا يجادل، هذا يوعظ. الذي أخطأ من غير اجتهاد هذا يوعظ ويخوف الله عز وجل. الثالث الذي يجادل وهو الذي عنده شبهات ويريد أن يبرر ما هو عليه في الشبهات هذا يجادل ويبين له أن شبهات هذه غير صحيحة، يجادله بالتي هي أحسن. فإذا كان لا يقبل الحق بعد البيان وبعد الجدال بالتي هي أحسن فلا يعاقب، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يحتجل عقاب من ولي الأمر. نعم. الأمور تدرج شيئا فشيئا والناس يختلفون. نعم. الخلاف كله ما هو محمود، خلاف محمود كله، ولكن هناك خلاف يعذر به وخلاف لا يعذر به، تنبهوا لهذا. خلاف الذي يعذر به الخلاف في مسائل الفروع الاجتهادية، فروع المسائل استنباط الأحكام من الأدلة، هذا يقول الدليل يدل على كذا ويقول لا الدليل يدل على كذا، هذا اجتهاد في الفروع، كل قال بحسب ما ظهر له وأداه اجتهاد. الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، خرج وحضر عصر وهم في الطريق، بعضهم قال إن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة وليس المراد أننا نؤخر الصلاة إلى بني قريظة، ولكن مراد الرسول المبادرة فصلوا في الطريق. وقوم قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد لنا أن لا نصلي إلا إذا وصلنا بني قريظة ولو تأخر الصلاة، فأخر الصلاة إلى أن وصلوا. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، يعني كل منهم له وجه، كل منهم اجتهاد وله وجه، هذا اجتهاد ولا يلام على الاختلاف فيه لأنه مبني على استنباط من الدليل. كذلك في رجلين فكتهم الصلاة في الطريق وليس عندهما ماء، واحد منهم سيرنه صلى، واحد منهم قال لا أنا فصل لما صلنا آخر الوقت، واحد بادر في الصلاة في أول الوقت قلنا بالتيمم، واحد قال لا ما دام يجزين على ما أنا آخر الصلاة إلى آخر الوقت، ولما وصل صلى الله صلى في الوقت. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي تيمم وصلى أجزأ الصلاة، وقال للذي أخر الصلاة لك الأجر مرتين، ولم يخطي واحدا منهما لأن المسألة اجتهادية مقابلة للاجتهاد. أما الاختلاف الملؤوم هو الاختلاف في العقيدة، عقيدة ليست مجال للاختلاف، المنهج ليس مجالا للاختلاف، لأن الله أمرنا بالرد إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. قال صلى الله عليه وسلم سرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. فلم يعثر الفرق 72 كلها في النار إلا الواحدة التي بقيت على كتاب الله وسنة رسول الله، هذا لا يعذر فيه الاختلاف. العقائد والمنهج لم يعذر فيه، إنما العذر في المسائل الفرعية، المسائل الفرعية التي تستنبط من النصوص. إذا كان الاجتهاد له محمل من النص، أما إذا كان الاجتهاد ما له محمل من النص هذا لا يعذر. نعم. إعلان المنكرات على الحارق اسمع الخط، إعلان المنكرات على الحارق هذا ما يصح، الواجب النصيحة سرا، إذا عرفت من إنسان المنكر حتى تناصحه سرا، أما تتبع المنكرات على الحارق هذا هذا ما يحتاج على الحال، ولا في كتب ورسائل توزع وتكفي. أنا ما أرى النشر على الشيطان، لأن فيه هذا العلم واتدال للعلم وبعدين لا يوحي نتيجة. أنا أراد أن ينفع المسلمين وزع كتب وزع رسائل وزع نصائح وزعها على الناس أو يقرأها على الناس في المجامع المجالس المساجد، يقرأ على الناس. إذا كان في حاجة يصبر النساء عن الرجال فالذي يظهر أن الصفوف الأولى أحسن من الأخير، لأنها تقرب من الإمام وتسمع من الإمام أكثر من المتخلفة. والعلة زالت وهي خشية أن يراها الرجال. وقد ذكر ذلك الإمام الصنعاني في شرحه على قلوب المرأة سبل السلام، ذكر هذا لما تكلم عن هذا الحديث، ذكر أنه إذا كان هناك حاجة فإن خير صفوف النساء أولا.